إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أقول لجميع إخواني مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، إن العلم أغلى ما يبتنى وأحلى ما يجتنى. قد عرف السلف فضله ففضلوا. قال سفيان الثوري رحمه الله عز وجل: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا. وقال الثوري رحمه الله عز وجل: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال أبو الحسن الماوردي رحمه الله عز وجل: العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. وكيف لا يكون ذلك كذلك، والعلم يظهر به شرف الإنسان ويمتد به باب الفساد بإذن الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه الآيات الشريفات تبين أن شرف ابن آدم إنما يظهر بالعلم النافع، شريفين جمع بين الإيمان بالله عز وجل بتوحيد الله عز وجل والعلم النافع قضاهم بالرفعة درجات في الدنيا بالعلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فهؤلاء هم أهل العلم وأهل الإيمان ولذلك أشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود عليه فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء ينفعه إلا في باب العلم أن باب العلم يلد منه الإنسان إلى كل خير ينفعه فيكون من أهل الخير والتقى ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالذي يريد الله عز وجل به خيرا يجعله يسلك طريق التعلم حتى يكون فقيها في الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه بالدين ويوصل إلى جنة رب العالمين الإنسان وسلم. وينبغي على طالب العلم أن يدرك أن هذا الفضل للعلم وأهله إنما هو إذا اتصف العلم بالصحة في ذاته والسطن في بطن طالبه والخير في أثره. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من أن يكون العلم صحيحا في ذاته، فليس كل ما بذله الناس يكون علما شريفا، وإنما العلم ما صح في ذاته بحيث بني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم من طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا بد في فضل العلم وشرفه من أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، يبتغي بالعلم وجه الله، يريد من العلم أن ينتفع به ثم ينفع غيره من الناس. فأحسن شيء العلم إذا صلحت النية، وكان الإنسان يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه فيه كثيرا حتى يستقيم له. وليحذر طالب العلم من أن يطلب العلم ليصفه الناس بالأوصاف ويلقبه الناس بالألقاب، فإن من تعلم العلم ليقال عنه عالم أو ليوصف بالألقاب عند الناس يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من سوء الحال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر طالب العلم من أن يريد بالعلم أن يصدر في المجالس وأن يقلب الناس وجوههم إليه بسبب العلم، فإن من فعل ذلك متوعد بالنار، نعوذ بالله، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا بد في العلم حتى يكون فضلا وحتى يكون حامله شريفا من أن يثمر العلم خيرا للإنسان نفسه ولغيره، فهذا أمر لا بد منه. فيا طالب العلم لتكن أول من ينتفع بعلمك، ولتشعر نفسك دائما أنك أول من يطالب بالانتفاع بالعلم. وتذكر رعاك الله أنه لن تزول قدماك من عند ربك سبحانه وتعالى حتى يسألك عن علمك ماذا عملت فيه. فتعود يا طالب العلم من علم لا ينفع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إياك أن تكون صلو اللسان مر الفعال بعيدا عن العلم بالعمل، فإن النبي بعيدا عن العمل بالعلم، فإن النبي جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي رواية ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون فيه. فالله الله يا طالب العلم في العمل في علمك تعلم رعاك الله أن العلم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر، ولن تنال لذته إلا إذا أخلصت في طلبه وجعلته نورا لك وبذلت ما تستطيع لتحصل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وأما لذة العلم فلا يريدك إياها بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن صفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله بها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه اللذة العظيمة والحلاوة الكريمة للعلم لن تنالها يا طالب العلم إلا بأن تبذل الوسع والطاقة، وأن تصدق في الطلب، وأن تصحح النية. وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كانوا يشتغلون بطلب العلم وتحصيله حتى في الليل. فهذا البخاري كما حدث عنه ابن أبي حاتم رحمهما الله قال: كنت معه في سفر وكان يجمعنا كف واحد، فكان يضطجع على فراشه لينام فتمر بخاطره الفائدة، فيقوم من فراشه ويأخذ القداحة ويوقد السراج ويخرج أحاديثه فيهنم عليها، ثم يطفئ السراج ويضطجع لينام فتمر به الفائدة، فيقوم هكذا دأبه يصنع ذلك في الليلة الواحدة من 15 إلى 20 مرة. فكان يصلي بالسحر 13 ركعة. والإمام الحازمي رحمه الله كان يدخل بيته في كل ليلة فيطالع في الكتب ويكتب إلى الفجر، فقال أحدهم لخادمه: لا تدفع إليه زيتا لاستراج الليلة فلعله يستريح الليلة. فلما أقبل الليل طلب الحازمي من خادمه زيتا ليوجب الاستراج، فاعتذر إليه الخادم لانقطاع الزيت. فدخل الحازمي رحمه الله بيته وصف قدميه يصلي لله في الظلام حتى طلع الفجر. ويقول أبو إسحاق المرادي: جاوبت الحافظ المنذري رحمه الله ثنتي 10 سنة فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء المصباح في بيته وهو مشتغل بالعلم، حتى كان في حال الأكل والكتب عنده يشتغل فيها. الجهد حتى يبلغ منازل الكادة. أما من كبر الوسادة وركن إلى لذائذ الدنيا فلن يبلغ في العلم مبلغا ولن يصل إلى مراتب الدادة. ومن آثر الراحة آتته الراحة. فالوصية لطالب العلم أن تبذل ما تستطيع لعلك تحصل شيئا من العلم الذي ينفعك الله به وينفع ذلك العلم. ثم يا معاشر طلاب العلم، إني أوصيكم بالحرص على أخذ العلم عن العلماء الأكباد، فإن خير طرق الوصول إلى العلم أن تتلقى العلم عن عالم. وصح طريقه فكان من الأثبات. ثم يا معاشر طلاب العلم، بعدما تقدم فإني أوصيكم بأمور ثمانية من حققها مع التوحيد كان الغني حقا، وكان الشهيد صدقا، ولا ينقص قدره ما يفوته من الدنيا. فمهما كان حاله من فقر أو حاجة غير ذلك، فإن هذا لا يهب من قدره. هذه الأمور الثمانية أو الخلال الثمانية أولها تقوى الله، أن تتقي الله يا عبد الله. ورأس التقوى التوحيد، على الترقي في كمال التوحيد، وأن تحرص على كونه شريطا على أن لا تقع في المعصية. فإن ذلت القدم وغلب الضعف بادرت بالأوبة وسارعت بالتوبة إلى الله عز وجل. وأما الأمر الثاني والخلة الثانية فهي أن تسمع وتطيع لولي أمرك المسلم في غير معصية الله، وأن تحفظ له هيبته، وأن تحفظ له قدره، وإن كان أقل منك إذا كان منا وكان مثلنا. وأما الصفة الرابعة، الصفة الثالثة والأمر الثالث، فهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم السنة وافرح بها واجعلها نورا لحياتك، واعمل بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت. واما الامر الرابع فهو الحذر من البدع كلها، والبعد عن البدع كلها صغيرها وكبيرها. فلا خير فيما يحدث وينسب إلى دين الله ولم يأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم في حديث الحرفاضي رضي الله عنه، حيث قال له الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. انظر رعاك الله إلى هذه الجملة: وإن تأمر عليكم عبد. لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحر لا يرضى أن يتأمر عليه عبد، ولأن العبد أنقص من الحر كما هو معلوم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. يا له من منهج رباني بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما الأمر الخامس والخلة الخامسة فهي صدق الحديث، أن تحرص يا طالب العلم على أن تكون من الصادقين وعلى أن تكون مع الصادقين، تصدق وتتحرى الصدق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيا طالب العلم، احرص على الصدق في كل شيء، واعلم أن أعظم الصدق وأكمل رضوان الله عليه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئت للغنيمة وإنما جئت ليدخل سهم من هنا ويخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. فلما انتهت المعركة وتفقده الناس وجدوا أنه أصابه سهم دخل من حيث أشار وخرج من حيث أشار. يا طالب العلم، كن من الصادقين واصدق مع ربك سبحانه وتعالى، وليعلم الله عز وجل منك الصدق في قلبك والصدق في لسانك والصدق في أفعالك. وأما الخلة السادسة والأمر السادس فهو أن تكون حسن الأخلاق، فإن الخلق من الدين، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أحاسن المؤمنين أحاسنهم أخلاقا، بعض المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا في الدنيا ومجلسا يوم القيامة: هم أحاسن المؤمنين أخلاقا. فعلى طالب العلم أن يحرص على حسن الخليقة وعلى أن يجاهد نفسه على أحسن الأخلاق وأكملها. وأما الخلة السابعة والأمر السابع فهو حفظ الأمانة. فحيث مأت منك على شيء يا طالب العلم يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. وأعظم أمانة عندك يا طالب العلم الدين، فإن الدين أمانة عظيمة فأدها واحرص على الكمال فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما أنك مؤتمن على العلم فاحفظه وأده وأنر به طريقك وطريق الناس. ومما يحسن أن نذكره هنا يا طلاب العلم أن المجالس مجالس أمانة، فينبغي على طالب العلم أن يحفظها. فمن المعايب أن يأتي طالب العلم إلى مجلس علم ويسجل لشيخه أو لأخيه وهو لا يعلم، ثم يزيد الأمر سوءا بأن ينشر ذلك بين الناس، فإن ذلك من المعايب العظيمة ومن الأمانة. إذا حدثك أخوك حديثا فجعله أمانة عندك، أو التفت وهو يحدثك، فإن ذلك أمانة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحفظها وإياك أن تضيعها. وأما الأمر الثامن والخلة الثامنة التي أوصي بها نفسي وجميع إخواني، فهي عفة المطعم. احرص يا طالب العلم أن يكون مطعمك حلالا ومشربك حلالا، فإن الحلال سبب من أسباب الهداية، وإن الحرام سبب من أسباب الضلالة. ولذلك كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، وأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ويجمع هذه الخطاب الأربعة الأخيرة حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: أربع إذا كن فيك الخليقة وعفة مطعم. هذا الحديث صح موقوفا وثبت مرفوعا على الراجح من أقوال أهل العلم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع قلال: إذا كن فيك أيها الموحد فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ومعنى هذه الجملة ثلاثة أمور: الأمر الأول أنك إذا كنت متصفا بها مع التوحيد فأنت الغني ولا يضرك ما فاتك من الدنيا. والأمر الثاني أنك إن اتصفت بهذه الصفات مع التوحيد فأنت الكريم في ميزان الشرف ولا ينقص قدرك ما يفوتك من الدنيا من مال أو شرف نسب أو غير ذلك. والمعنى الثالث أنك إذا اتفقت بهذه الصفات ففاتك شيء من الدنيا بسبب اتفاقك بهذه الصفات، فإن هذا لا يضرك بل هو خير لك وسيعوضك الله خيرا مما فاتك. فأحيانا يا معاشر الفضلاء قد يفوتك شيء من الدنيا بسبب الصدق، فإياك أن يجعلك ذلك ترجع عن الصدق، فإن فوات الدنيا أو فوات هذا الأمر الدنيوي بسبب هذه الصفة لا يضرك أبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ثمانية أوصي نفسي وطلاب العلم أجمعين بالحرص على الاتصاف بها ومجاهدة النفس على تحقيقها مع التوحيد وبذل ما يستطيعه الواحد منا في طلب العلم، وأن نجعل العلم حياة وأن نجعل الحياة علما وأن نثبت على ذلك حتى نفارق هذه الدنيا كما قال ربنا سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معاشر أحبتي طلاب العلم في دولة الشاذ وفي كل مكان ممن يسمعنا، هذه كليمات أحببت أن أشارك بها إخواني في هذه الدورة العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها والمتحدثين فيها، وأحث إخواني في كل مكان على بذل العلم النافع وعلى التواصي فيما بينهم بالحق وعلى الصبر والمصابرة والمرابطة، فإنه والله ما أهدى أحد إلى الناس أفضل وأشرف من العلم النافع الذي قدمنا وصفه، وهو العلم المأخوذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وفقكم الله أجمعين، ارحموني في هذه الندوه، واسال الله ان يبارك في الجميع وينفع الجميع وينفع بالجميع، واعتذر عن الاطاله، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.